بسم الله الرحمن الرحيم. مفروض احنا خلصنا خلاص كل القصص الغير اخلاقية والنصائح المبغضة للنساء والكلام ده كله الحمد لله، وهندخل بقى على الجزء الخاص بحروب واعتداءات. في كلام كتير، يعني معظم القصص دي هتلاقيها يا اما متاخدة من الاسفار التاريخية صموئيل الاول والتاني، يا إما متاخدة من سفر التثنية سفر يشوع كده. يعني في طبعا من أسفار تانية، لكن انت هتلاقي أكتر من تثنية سفر يشوع. تثنية سفر يشوع، إن سفر التثنية دي فيها الحروب اللي خاضها موسى عليه السلام، سفر يشوع دي فيها إيه؟ الحروب اللي خاضها يشوع بن نون. طبعا في حروب تانية في باقي الأسفار التاريخية في العهد القديم او حتى بعض اسفار نبوية، لكن دول اهم يعني. طيب، اول قصة بعنوان تحلق رأسها وتقلم اظافرها، دي مين دي؟ ده موضوع السبايا والكلام ده كله. طبعا الكلام ده هيكون مفيد لما انت تقارن معاملة الاسرى، اسرى الحروب في الاسلام، خصوصا السبايا النساء. يعني يقول لك ده انتوا بتحاربوا علشان خاطر تسبوا بني الاصفر ومش عارف مين وحريم والكلام ده كله. لا، ده اصلا كان موجود في شرائع من قبلنا، ما فيش مشكلة، لكن الاسلام وضع لها قوانين، وضع لها اداب، وضع لها اخلاق، ما هياش بربرية وهمجية. فانا في سفر التثنية بتلاقي ايه؟ 21:10-14، اذا خرجت لمحاربة أعدائك ودفعهم الرب إلهك إلى يدك وسبيت منهم سبيا ورأيت في السبي امرأة جميلة الصورة والتصقت بها واتخذتها لك زوجة. التصقت بها دي كناية على إن يعني ما في علاقة، فحين تدخلها إلى بيتك تحلق رأسها وتقلم أظافرها. عارف انت الموضوع ده بيفكرني بايه؟ على حسب ما بشوف يعني في افلام عربي او اجنبي او حاجة زي كده، اللي بيدخل السجن يوم حلقين راس الزلبطة ومش عارف يرشوا عليه بودرة ايه، بودرة عفريت ولا يعني على اساس انه مأمل ولا بتاع ولا حاجة زي كده، وياخد دش ويرشوه بالمية والكلام ده كله، على اساس انه ما نعرفش ده جاي منين وشايل معاه ايه في شعره ولا فكأنه كده. يعني نفس الفكرة، تاخدها تحلق رأسها زيرو. طبعا كون ده يحصل لامرأة ده يبقى مهين ليها جدا يعني، وهتتألم نفسيا جدا جدا، لان المرأة بحسب حتى ما الكتاب المقدس بيقول ان شعرها ده شيء مجدها او حاجات زي كده يعني. فبالتالي ان انت تاخدها تحلق لها زلبطة ليه يا عم في ايه؟ وبعدين بيقول وتنزع ثياب سبيها عنها وتقعد في بيتك وتبكي اباها وامها شهرا من الزمان. ما تفهمش يعني ايه تبكي اباها وامها يعني، وتعملها مناحة لفترة معينة، ما اعرفش. ثم بعد ذلك، هو طبعا السياق، ثم بعد ذلك تدخل عليها وتتزوج بها فتكون لها لك زوج. يعني انت تسيبها الشهر ده على بال ما شعرها يطول وتبكى بقى وما ايا كان.
يعني هو قبل كده ما كنتش اتجوزها وبعد كده هيتجوزها، فوق
بيها لك زوجة. يعني هي خلاص بقت تبعك يعني، ده المقصود. فتعمل بقى ايه بقى؟ تحلق راسها، تقلم اظافرها، تنزع ثياب سبيها، وتسيبها تبكي أباها وأمها شهر، بعد كده تدخل عليها. ثم بعد ذلك تدخل عليها وتتزوج بها فتكون لك زوجة، وإن لم تسر بها فأطلقها لنفسها، لا تبعها بيعا بفضة ولا تسترقها من أجل إنك قد أذللتها. يعني أنت مش بعد ما تعمل فيها كل ده يبقى تبيعها. الله أعلم بقى هل في شرع بتقول طب أنت قبل ما تعمل فيها كده ممكن تبيعها لحد تاني؟ ما علينا. طيب، دي من ضمن معاملة الأسر. في تقريبا اقتباسات تانية برضو بتتكلم على معاملة الأسرى وكده، بس مش مشكلة. هنا في سفر يشوع القتل بيصيب حتى البقر والغنم والحمير. في يشوع 6:16-21 بيقول: وكان في المرة السابعة عندما ضرب الكهنة بالأبواق، إن يشوع قال للشعب. خلي بالك علاقة الكهنة أو رجال الدين بالحروب دي استمرت في الحروب الصليبية، وبرضو حتى في الحروب اللي خاضها هتلر وهكذا. يعني الفكر ده، مباركة الكهنة للحرب، ده مرتبط أساسه من الكتاب المقدس. فبيقول: اهتفوا لأن الرب قد أعطاكم المدينة، فتكون المدينة وكل ما فيها محرما للرب. رحاب الزانية فقط تحيا، هي وكل من معها في البيت. احنا طبعا حكينا القصة دي في نصوص تانية برضو في نفس الملزمة، ان المفروض ان يشوع بن نون بعت جواسيس، وبعدين الملك كان هيموتهم فاستخبوا عند رحاب الزانية ومرضتش تدل الملك عليهم، فرح خلاص دي بقت كويسة عشان هربت الجواسيس بتاعنا. طيب، فهي دي بس لما تموتش، الباقي كله يموت، لأنها قد خبأت المرسلين الذين أرسلناهما. وأما أنتم فاحترزوا من الحرام لئلا تحرموا، وتأخذوا من الحرام وتجعلوا محلة إسرائيل محرمة، وتكدروها تكدير زي بتاع الجيش يعني، ما علينا. وكل الفضة والذهب وأنية النحاس والحديد تكون قدسا للرب، وتدخل في خزانة الرب. فهتف الشعب وضربوا بالأبواق، وكان حين سمع الشعب صوت البوق إن الشعب هتف هتافا عظيما، فسقط السور في مكانها. Break the walls down، ده بتاع كريس جيريكو بتاع المصارع، والمصارع الواخد اسمه يعني، والغنوة اللي بيغنيها كده، ما علينا يعني، ربنا يتوب عليها فرجع مصارع. بس هو مسمي نفسه جيريكو اللي هو يشوع ده طبعا، ما علينا الاسم اتغير ازاي مش مهم، لكن هو مسمي نفسه على يسوع، على شوع ابن نون ده. طب ايه فكرة break the walls down وكده؟ ان هو المفروض لما هتف الاسوار اتهدت لوحدها فدخلوا المدينة، فهم يعني بيسمي نفسه على اسم ده على اساس الناس بتتهزم له رباني، زي ما يشوع كان بيهزم اللي قصاده رباني كده. فهو لما ضرب بالابواق الاسوار اتهدت لوحدها، وصعد الشعب الى المدينة كل رجل مع وجهه، وأخذوا المدينة. أنا الموضوع ده بس يعني كتعليق ممكن ما يكونش له فايدة كبيرة، لكن ده في حد ذاته أنت ممكن تشوف ده بتاع مصارعة ومغني روك ولا ده مش عارف مين. في الآخر الدين له علاقة كبيرة في فكر وأيديولوجية الناس دي، حتى لو هم مش ملتزمين بعبادات، لكن الدين في دماغهم. ما تجيش يقول لك دول امريكان، دول ليبراليين، دول علمانيين، دول بدنجانيين. كان في مره كنت بتفرج على حلقه من حلقات المصارعه دي، وجون سينا من الناس الكتير اللي بتحبه، الراجل ده في اليوم اللي كان اذاعوا فيه ان هم قتلوا اسامه بن لادن، احتفلوا احتفال كبير بتوع المصارعه دول، وجون سينا نفسه قاعد يقول لك وزعق وي جوت هيم ومش عارف، وكان فرحانين جدا. ليه؟ مرتبطين ارتباط وثيق. حتى لو انت مش شايف ده او مش متابعه، برضو في الكريسماس والاعياد الدينية كل ده يدين، حتى لو ما فيش التزام على ارض الواقع، هم عاوزين يخلونا كده مفيش التزام على ارض الواقع، ما تعرفش تشوف، لكن في مواقف كتير بتبين هم لسه مرتبطين بدينهم، حتى لو هو ده القدر القليل من ارتباطهم بالدين، لكن هم مش منفضينه خالص، وفي دماغهم وفي بالهم، وبيحتفلوا بمناسباته، وبيحرقوا وبيفرحوا له، وبيحزنوا له، وهكذا. طيب، فهنا بيقول، بيحكي بقية قصة يشوع. ثانية طيب هنا وحرموا كل ما في المدينة، ده بقى اللي خلاص هم ضربوا بالأبواق، الأسوار اتهدت لوحدها، دخلوا عملوا إيه؟ وحرموا كل ما في المدينة من رجل وامرأة من طفل وشيخ حتى البقر والغنم والحمير بحد السيف. هو ده معنى التحريم، يعني موت موت، اخلص اعدم، تدخل إبادة كده، تمشي كأن ملك الموت فات على المدينة دي خدهم كلهم. هنا بيقول لك يعني شوف كأن النص بصياغته بيقول لك مش مشكلة يا رجل امرأة طفل شيخ حتى البقر والغنم، يعني يقول لك ايه هي دي بقى المبالغة الشديدة في التقتيل، مش الطفل وشيخ وامرأة عادي دي مش مشكلة، دول بني آدمين كفرة ما لهمش تمن ان عدي بيد المدينة كلها. الحاجات دي بتوضح مدى رقي الإسلام. أنا برضو التعليق اللي أنا حابب أقوله، هو ممكن يكون ده حكم المدينة، حكم إلهي في زمنهم، إن فعلا كل المدينة تستحق الموت مفيش مشكلة، يعني احنا زي مثلا طوفان وكل الكفار يموت مش قضيتنا، لكن القضية إن احنا في أيامنا الحالية هم بيتأسوا بده، يعني هم ما بيرعوش ان ده ممكن يكون حكم قديم الهي وما بقاش ينفع نعمله، او ده كان حكم خاص من الله ليشوع على هذه المدينة بالذات عشان كانت كفرة وسيئة وعملوا بلاوي سودة وما فيش مشكلة. لكن ان انت بقى تعمل تاخد ده على انه اساس في المعاملة في الحروب وتدخل على المسلمين ومذابح دموية ويموت على قد ما يقدر يموت ويشك بطول حواليه، ده اللي احنا بنتكلم فيه. طيب فينا بيقولوا حرموا كل ما في المدينة من رجل وامرأة من طفل وشيخ حتى البقر والغنم والحمير بحد السيف. طبعا احنا يعني في الأخلاق الحروب في الإسلام احنا المفروض لا يقتل إلا اللي كان حامل سيف وبيحاربك، ده في مش مشكله حامل الا اللي بيكون حامل سيف خلاص سنين كده مش مشكله يعني. طيب بالنسبه للنساء والاطفال والشيوخ، يعني كل اللي ملوش علاقه بالحرب ده ما يقتلش. كان في واقعه واحده حصلت في السيره النبويه ان امراه قتلت، وبعدين لما تقصوا عنها دي كانت محاربه، لكن النبي محمد صلى الله عليه وسلم علق وقال ما كانت لهذه ان تحارب او حاجه زي كده مش فاكر، يعني هو لما تقصى وعرف ان دي كانت محاربه يعني هي حملت سيف وصاد واحد راجل، ممكن واحده تقتل راجل مش مشكله. طب هل بقى انا هتقتل لها؟ لا انا هطير رقبتها ما فيش فهو لما حصل تقصي للحقيقة دي كانت محاربة، يعني برضو في حزن عليها، ما كان مثل هذه الحرب وهكذا. فالمفروض بقى حتى لو في شباب ما لهمش دعوة بالحرب قاعدين في بيوتهم، ده المفروض الإسلام ما بيأمرش ندخل بقى نموتهم كلهم. طب واللي بيعبدوا مع نفسيهم في الصوامع والأديرة برضو مفروض ما لناش دعوة بيهم وهكذا. هنا بقى كأن المنظر، أنا برضو بفرق ما بين الحكم قديم ما مش مشكلة، يعني أنا ما بتعاملش ولا بشكك ولا بقول ده وحش، لا تصدقوه ولا تكذبوه، ممكن يكون فعلا الله عز وجل أوحى إلى يشوع كل اللي في المدينة دي كفروا وتحكم عليهم بالموت ما فيش مشكلة، لكن أنا بقصد هم لما بيعملوا معانا احنا كده في عصورنا الحالية، هل احنا ممكن في حربنا ما نعملش اعتبار لمين اللي حارب ومين ما حاربش؟ هم بقى لا ملناش فيه، احنا ندخل المدينة دي ونصفيهم كلهم، يا اخي ده طفل صغير ملوش دعوه بالحرب ماليش فيه يموت، ده شاب ما حاربش ومسالم يموت، دي امرأة تموت، ده شيخ يموت وهكذا. فالمفروض الاسلام لا بيضع تشريعات واضحة جدا مين اللي يستحق القتل في الحرب، وفي ناس لا تستحق القتل ما يقتلوش في الحرب. هنا لا هم بيتأسوا بالحروب اللي هم يعرفوها الكتابية، عندنا في الحروب دي كله بيموت يبقى كله بيموت، كله يموت، خلصت الحكاية على كده. طيب رجال ونساء ورضع وبقر وغنم وجمال وحمير. ثانية ثانية. طيب في صموئيل الأولى ما أنا واخد بالي عشان أنا معلم عليه بلاص. صموئيل الأولى 51 من 1 إلى 12. المفروض دي القصة اللي احنا حكينا عنها لما كنا بنحكي عن تحضير الأرواح، وإن شاول كان ربنا غضبان عليه وسلط عليه أعدائه ومش عارف مين، فبعدين كان عاوز يعرف طب أنا ليه ربنا بيعمل معايا كده، طب حضروا لي صموئيل النبي علشان يقول لي أعمل إيه. فرح للعرافة وحضرت له روح صموئيل وقالت رأيت آلهة يصعدون على شاول أرواح، وقالت عنه إلهيم آلهة ما علينا. المهم راح صموئيل قال له يعني أنت مش عارف ليه؟ عشان أنت ما عملتش اللي ربنا قالك عليه. فإيه بقى اللي ربنا قال له عليه؟ قال له لا تعفو عنهم، بلقت رجلا وامرأة طفلا ورضيعا بقرا وغنما جملا وحمارا. فهو عمل إيه؟ هو قتل رجلا وامرأة طفل ورضيع، لكن جه عند البقر والغنم والجمال والحمير الكويسة اللي يقولك طمع فيهم، وعفى عن أجاج وعن خيار الغنم. فهو راح ربنا بحسب الكتاب المقدس والعياذ بالله راح قايل ايه؟ ندمت على اني قد جعلت شاول ملكا لانه رجع من ورائي ولم يقم كلامي. سبحان الله، ما نفذش. انا قلت كله يموت يبقى كله يموت. وخلي بالك علشان تفهم النص كويس، ان القضية مش بالنسبة له ان دي شفقة ورحمة منه، وإلا كان ما قتلش الأطفال والمرأة وكده. لا، هو قتل كل البني آدمين. ولما جي عند حاجة هو ممكن يستفيد بيها، طبعا أنا معرفش اشمعنى أجاج دعف عنه يعني وقتل كل المدينة الباقيين، ما علينا دي مش قضيتنا. لكن هو جي هنا عن خيار الغنم والبقر والحملان والخراف وعن كل جيد، حاجة اللي هو كطمع مادي أنا أقدر أستفيد من ده. بني آدمين مش مهم، موتهم كلهم. طيب مناشير ونوارج حديد في صموئيل الثاني الإصحاح 12 من 26 ل 31 بيقول وحارب يؤاب ربة بني عمون وأخذ مدينة الملكة، وأرسل يؤاب رسلا إلى داود يقول قد حاربت ربة وأخذت أيضا مدينة المياه. ربة دي مفروض اسم يعني واحدة. فالآن اجمع بقية الشعب وانزل على المدينة وخذها لئلا آخذ أنا المدينة فيدعى باسمي عليها. ما علينا، بيقسموا المدن على بعض. لا، يؤاب أرسل يؤاب رسلا إلى داود، فيؤاب ده كان قائد من قوات جيشه اللي هو بعت الرسالة مع أوريا الحثي وقال له خلي أوريا في وجه الحرب الشديدة ويموت. فهو القائد ده بيقول له يعني أنا فتحت المدينة خلاص، وطب أنت بقى روح خد مدينة تانية عشان ما بقاش أنا عملت كل حاجة واسمي يتقال على كل دي الفكرة، بيقسموا المدن على بعض. فرح قال له خلاص، فيؤاب قال له روح أنت بقى للمدينة دي. فجمع داود الملك النبي كل الشعب وذهب إلى ربة وحاربها وأخذها، وأخذ تاج ملكهم عن رأسه ووزنه وزنة من الذهب مع حجر كريم، يعني تاج ممتاز، وكان على رأس داود، لبس التاج بتاعه يعني، خد التاج من الملك ولبسه. وأخرج غنيمة المدينة كثيرة جدا، وأخرج الشعب الذي فيها. بص بقى يعني مدى البشاعة، يعني سيبك انت من ان البني ادمين دول ممكن برضو كالعادة يكون فيها امرأة وشيخ وطفل ورضيع وبتاع، مش دي بقى القضية. انا ممكن احطهم يلا يا سياف وبتاع ونطير ويموت وخلاص. لا، ده فيه بقى فن. يعني انت لو عاوز تقول ان ممكن المعتقلات يتعلموا من الكلام ده، ممكن، مفيش مشكلة. ممكن الناس الساديين مفيش تعلم دي. طبعا البشرية هتخسر ايه لو ما قريتش الكلام ده؟ تخسر كتير، ان دي معارف ممتازة بغض النظر هو بيفرق ما بين الاقرع والاصلع والكلام ده كله، دي كلها معارف هتخسرها البشرية لو ما قريتش كتاب مقدس. لكن دي برضو من ده، ان هم بيحبوا يألفوا كتب. الكتاب المقدس عمل ايه للبشرية؟ عمل ايه؟ احنا هنهرج. لو احنا جينا نحسب نسبة الفائدة مقارنة بنسبة الكلام الفاضي، هنلاقي ان الغالبية، لان العهد القديم اكبر من العهد الجديد بمرات كتيرة، بالاضافة ان العهد الجديد رخر فيه كلام كتير برضو مش مهم كتير يعني. فبالتالي لو احنا حسبنا ككم هنستفيد من قد ايه ومش هنستفيد او هيحصل لنا ضرر بقد ايه. وبعدين ده ممكن بقى واحد فقيه يقول لك ان درء المفاسد مقدم على جلب المصائب، فبما ان الكتاب هو فيه فايدة بس اللي انا هتعلمه من ضرر ده لا، خلاص نرميه ونشوف حاجة تانية تجيب لنا فايدة مخلصة مشفية كده من غير كلام غير اخلاقي قبيح والكلام ده كله. طيب، فهنا المهم بعد بقى كل الكلام ده، سيدنا داود الملك النبي العظيم بحسب الكتاب المقدس منسوب إليه أنه عمل في البني آدمين دول إيه؟ وأخرج الشعب الذي فيها ووضعهم تحت مناشير ونوارج حديد وفؤوس حديد، وأمرهم في إيه؟ وأمرهم في أتون الآجر. وهكذا صنع بجميع مدن بني عمون، ثم رجع داود وجميع الشعب إلى أورشليم. النص ده هفتحه عندي هنا في الإسورد. ده فين يا شيخ أحمد؟ نص بتاع النوارج ومناشير والمجهرة. صمويل الثاني كم؟ 31. وهعمل مقارنة. هنا الحياة بتقول إيه؟ واستعبد أهلها وفرض عليهم العمل بالمعاول. فرض عليهم إيه؟ يا رب أنت مفتري، أنا بفتري، صورت للناس إن دول مجرمين كأنه نشرهم بالمناشير. ده في خلاف هنا على فكرة. هنا الفان دايك بيقول ووضعهم تحت مناشير في الحياة وأجبرهم على عمل بالمناشير. اليسوعية وجعله على المناشير وجعل منه على أمال، قال وهكذا صنع بجميع. في مشكلة نصية هنا في النص ده، ان هو نشرهم بالمناشير، موتهم بالطريقة دي وفي أفران الطوب، ولا مش ولا خلاهم يشتغلوا في الكلام ده بالمعول. طيب،
بس هي
برضو
ممكن يكون
يعمل لنا شكل
آخر النص هنا بيقول ثم رجع داود وجميع الشعب إلى أورشليم.
وإيه المشكلة يعني بعد ما خلص عليهم؟
طبعا هم بيقولوا اخر في النص الاول واخر الشعب ده كده وضعهم تحت مناشير، ثم في الاخر بيقول ثم رجعوا جميع الشعب الى
اورشليم. ثانيه واحده، ده تفسير ادم كلارك بيقول ايه؟ بيقول he brought forth the people، وجاب الشعب and put them under saws، حطهم تحت مناشير. هنا بيقول في نص تاني في اخبار الايام الاول 20-3 بيقول ايه؟ واخرج الشعب الذين بها ونشرهم بمناشير ونوارج حديد وفؤوس، وهكذا صنع داود لكل مدن بني عمون، ثم رجع داود وكل الشعب. النص ده خلينا نفتحه اللي هو خروج الاول، اسف اخبار الايام الاول 20-3. انا كنت عارف، كنت متأكد فيه انا مشكلة. ادي ترجمة الحياة، وفرض على اهلها برضو العمل بالمناشير. في هنا هو ده وجعله على المناشير، وجعله على المناشير، دي نفس مشكلة الترجمة. هنا انا متأكد ان ده السبب، ده سبب الخلاف. في نص بيقول صراحة ان هم اتنشر. هل الفان دايك ما بيقولش ونشرهم؟ فاهم ازاي؟ الفان دايك في صموئيل الثاني بيقول وضعهم تحت مناشير. النص في الاخبار الايام بيقول ونشرهم بمناشير ونوارج حديد وفؤوس. هنا عاوز بس ارجع اكمل التعليق. صموئيل الثاني لا مش دي مش دي مش دي ثانية واحدة. في تفسير أدم كلارك لصموئيل الثاني 12:31 بيقول From this representation a great cry has been raised against David's unparalleled if not diabolic cruelty. cruelty يعني قسوة شديدة. فهنا بيقول diabolic شيطاني أو وحشي من كلمة ديابلوس اللي هي بتتقال على الشيطان. فهو بيقول يعني واضح فهمه للنص في وحشية. فبيقول I believe this interpretation التفسير ده للنص اللي هو بيقول ده داود كان قاسي جدا وشرس جدا was chiefly taken from the parallel place متاخدة رئيسيا من النص المقابل في أخبار الأيام الأول 20-3 where it said he cut them with saws نشرهم بالمناشير and with axes etc قطعهم بالفؤوس وبالمناشير نشروا. هنا بيقول لك instead of دي تبقى ايه سبحان الله انا نسيت الحروف العبري ده تقريبا ريش روشيد تقريبا ده يود ريشود ما علينا المفروض ارجع اكمل تاني دي مشكلة التدريب من غير التدريب هتوح واحدة واحدة عشان اليوناني بتعامل معاه اكتر فثبتت معايا لكن العبري ما اتدربش عليه كتير ما علينا هنا بيقول هي صاد هنا يعني هو هنا بيثبت ان في الخروج نشرهم لكن في صموئيل في لفظة تانية هي put them وضعهم على مناشير فهي ممكن بقى يبقى ال 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 يعني النص اللي فيه متشابه نرده للمحكم فوضعهم ده معناه انه حطهم على سن المنشر ونشرهم ما علينا انا طبعا مش عاوز اقول ان في ناس كتيره بقى اخوه على الفيسبوك وغيرهم بينشروا صور لاشكال التعذيب اللي كانت بتحصل في محاكم التفتيش كان من ضمنهم ايه شق ونصين بالمنشار فممكن يكون ده جه من خيال ايه اللي ادم كلارك بيقوله عن داود عليه السلام ان ده قسوة شيطانية ليس لها مثيل David's unparalleled if not diabolic cruelty قسوة شيطانية ليس لها مثيل أنا خلاص هكتفي بالكلام اللي قاله أدم كلارك أنا كنت تحمست وفتحت اللوجوس وكنت أنا كنت متأكد هطلع تفاسير بالهبل بتقول إن ده نشرهم بالمناشير إن أنا متأكد القصة دي بتقول كده كون ان علشان النص في صموئيل يعني انا عاوز بس اوضح القصة لان ده تحريف قوي هو هنا بيقول ان النص في كام اخبار الايام الاول كام يا شيخ احمد 20-3 ده ثابت من العبري انه نشره ده بحسب كلام ادم كلارك صموئيل التانية كام صموئيل الثانية 12:31 ده اللفظ العبري وضعهم هنا نشرهم يعني حط يعني فهنا في أخبار الأيام الأول 20-3 النص محكم فأخبار في صموئيل الثاني 12:31 النص مش واضح قوي هما الترجمات اللي بتخليهم الاثنين زي بعض نفضوا للعبري بيقول ايه في اخبار ايام وترجموه على اساس فهمهم للنص المتشابه وخلوا الاثنين زي بعض يعني وفقوا ما بين الاختلاف ثانية واحدة انا نعمل شوية ريسيرش سريع كده نفتح ترجمة برينتون لنص صموئيل بيقول and he took the crown of Moloch and the king of the and the weight كذا 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 and it was open and he carried forth لا ده 31 and brought forth the people that were in it and put them under the saw. طيب وضعهم تحت برضه. الثاني اخبار الايام الاول Chronicles اهو هنا بيقول and he brought out the people then and sawed them with saws. نشرهم برضو السبعينية برضو بتقول في النص بتاع الخروج انه نشرهم بالمناشير. الختام اللي انا عايز اعمله في الحوار ده انا كل ده انا بس بفتح باب للي عاوز يبحث ويكتب. هفتح بس اليسوعية على النص بتاع الاخبار عشان اشوف لو كاتبين تعليق, وبعدين هفتح العبر عربي بين السطور عشان بس اتأكد من اللفظين زي ما هم. فهنا احنا مفروض نفتح اخبار الايام الاول 20-3 صح؟ هادي اهو اخر نص. وخرج من المدينة وأخرج الشعب الذي فيها وجعله على المناشير على نوارج وفوقه. مش كاتب أي تعليق ده طبعا إيه تنفيذ. طيب هات العبري عربي ما بين السطور, للأسف مش متفهرس فنضطر نجيب في الآخر. أنا عاوز أبص على النصين. هات صموئيل الثاني 492 ايه فين ده 492 بقى ده بالترقيم اللي تحت يعني ماشي. في البي دي اف كام اللي فوق الرقم اللي فوق لا في على ولا انت عايز كام انت رقم كام بس 12-31 صح اهو. والشعب الذي فيها اخرج ووضع في منشار وفي نوارج او بي ما علينا. طيب يعني ده النص في صموئيل ماشي. نبص بقى على اخبار الايام. ركز يا حبيبي ركز. فين اخبار الايام؟ صموئيل الاول والثاني, ملوك اول والثاني, وايه ما حطوش ده حطه لوحده كده. اخبار الايام الاول كام؟ 23 هو هيكون في اول ماشي ده 20 اهو. والشعب الذي فيها اخرج ونشر بمناشير مش مهم. دي الترجمه اللي جنب دي العربيه المشتركه. في اليوناني عربي بين السطور والعبري العربي حاطط العربيه المشتركه على جنب. طب ممتاز جدا جدا. يبقى فعلا النص ده فيه وحشيه بس انا غلطت في ايه بقى؟ مش اللي انا قعدت اهول فيه او كده, لا غلطت بان انا حطيت القصه من صموئيل التاني. المفروض اجيبه من اخبار الايام. مش مهم مولع فيهم ولا ايا كان. ما علينا خلاص الموضوع واضح يعني. عاوز انت تدور اكتر ما علينا. ايه؟ واخدوا المسيحي الوثني ده. واحد عدى في النار وراحوا زقين الوقت اللي ما يلا ورينا هتمشي ازاي، يعني حتى ما ادالوش فرصة يمشي على رجله، زقوه ولعوا فيه. اخبار الايام 23، بس احط النص معاها عشان طيب. كويس أوي. نص تاني بعد موضوع المناشير والكلام ده كله، احنا ممكن نعمل مسابقة انهي طريقة قتل اكثر وحشية من الطرق اللي تم ذكرها في الكتاب. ادي عندنا نشر بمناشير حديد، في طوبة للي يمسك اطفالك ويضرب بهم الصخرة، ده ممكن تنافس في الوحشية، في شق بطون الحوامل ده ممكن برضو تنافس في الوحشية. وبعدين نقوم ايه يعني، فكروني وانا احطها على الفيسبوك، نعمل استفتاء استبيان كده ونشوف الناس هتختار انهي طريقه وحشيه.
وحشيه اكثر طريقه
وحشيه، لكن هتبقى فيها
تعذيب اكثر
ومتعب يا شيخ. طب انت بصفتك دكتور تنصح بانهي طريقه؟ طيب واي حد عاوز يعذب. امتلأت الأرض دماء في حزقيال 9:1-11، بيقول وصرخ في سمعي بصوت عال قرب وكلاء المدينة كل واحد وعدته المهلكة بيده، وإذا بستة رجال مقبلين من طريق الباب الأعلى الذي هو من جهة الشمال وكل واحد عدته الساحقة بيده، وفي وسطهم رجل لابس الكتان وعلى جانبه دوات كاتب. فدخلوا ووقفوا جانب مذبح النحاس، ومجد إله إسرائيل صعد عن الكروب. أنا مش عارف هل دي رؤية أو إيه الكروب ده ملايكة، إيه المقصود بمجد إله إسرائيل؟ يعني ربنا ظهر بمجد كده معين أو معلن الذي كان عليه فاته. فدع الرب الرجل اللابس الكتان الذي دوات الكاتب على جانبه وقال له أعبر في وسط المدينة أورشليم وسم سمة يعني علامة على جباه الرجال الذين يئنون ويتنهدون على كل الرجاسات المصنوعة في وسطها، وقل لأولئك في سمعي اعبروا في المدينة وراءه واضربوا، لا تشفق أعينكم ولا تعفوا. طبعا حتة العفو ولا تعفوا دي مكررة في القصة بتاعت شاول، قال له ما تعفيش، راح له هو عفى عن أجاج وعن خيار البقر والغنم، ربنا غضب عليه وقال له ندمت. الشيخ والشاب والعذراء والطفل والنساء اقتلوا للهلاك، ولا تقربوا من إنسان عليه السمة، وابتدئوا من مقدسي. فابتدأوا بالرجال الشيوخ الذين أمام البيت وقال لهم نجسوا البيت واملأوا الدور قتلا، اخرجوا يعني روحوا يلا عملوا. فخرجوا وقتلوا في المدينة، وكان بينما هم يقتلون أبقيت أنا أني خررت على وجهي وصرخت آه يا سيد الرب، هل أنت مهلك بقية إسرائيل كلها بصب رجزك على أورشليم؟ فقال لي إن إثم بيت إسرائيل ويهوذا عظيم جدا جدا، وقد امتلأت الأرض دماء وامتلأت المدينة جنفا، لأنهم يقولون الرب قد ترك الأرض والرب لا يرى، وأنا أيضا عيني لا تشفق ولا أعفو، أجلب طريقهم على رؤوسهم. وإذا برجل هو تقريبا مقصود وقد امتلأت الأرض دماء، يعني دي حاجات بني إسرائيل الوحشين كانوا بيعملوا كده، فرح ربنا قال أنا هعمل فيهم برضو كده، اقتلوا للهلاك، نجسوا البيت واملأوا الدور قتل. طب هنا برضو ده النص بتاع هوشع اللي أنا بقول من ضمن إيه الطرق القتل الوحشية اللي هنحطها مع الاستفتاء. وبرضو يعني ممكن نسيب ان ممكن الشخص يضيف اجابات يمكن يعرفوا نصوص فيها وحشية اكتر من كده يضيفه لنا نستفيد. هوشع 13 من 12 ل 16 بيقول: اثم افرايم مسرور، خطيته مكنوزة، مخاض الوالدة يأتي عليه، هو ابن غير حكيم، إذ لم يقف في الوقت في مولد البنين، من يد الهاوية أفديهم. حتة الفداء دي كاستخدام اللقب يعني أو الكلمة أو المعنى، يعني إن اليهود بيستخدموا الكلمة دي، خلاص مخلص فداء فادي وكده، من الموت أخلصهم. أين أوباؤك يا موت؟ أين شوكتك يا هاوية؟ تختفي الندامة عن عيني، وإن كان مثمرا بين إخوة كذا كذا ريح الرب طالعة. خلي بالك ريح الرب دي ممكن تبقى روح الرب بحسب ما هو عاوز يترجمه، يعني طالعة من القفر، فتجف عينه وييبس ينبوعه، هي تنهب كنز كل متاع شهي، تجازى السامرة لأنها قد تمردت على إلهها، بالسيف يسقطون، تحطم أطفالهم والحوامل تشق. في مفروض النص بس أنا حطه في وسط المزامير اللي هي مزامير لا تحمل على الصلاة، اللي هم ناس في وقت السبي وزعلانين علشان هم في السبي، فبيتكلموا النص الأولاني عن السامرة اللي هي السامرة تحطم أطفالهم. تحطم دي يعني أنت شوف إيه المقصد، يعني مش موت في عصب حجر ولا حاجة أيا كان. يعني هنا في المزامير 137 ده آخر حاجة في الملزمة خالص، بيقول بيتكلم بقى عن بابل: يا بنت بابل المخربة، طوبى لمن يجازيك جزاءك الذي جازيتينا. فكأن هم عملوا في بني إسرائيل كده، طوبى لمن يمسك أطفالك ويضرب بهم الصخرة. يا شيخ سبحان الله. فهو التاني بيقول برضو إيه: تحطم أطفالهم والحوامل تشق، عشان ما فيش طفل يعدي كده ولا كده يعني. طيب احنا ده كان فين؟
احنا خلصنا كده تحت اول 12
اه ماشي خلاص. انا هوقف كده عشان ننزل نصلي. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت.